أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا أمور الأمر الأول تقدم الكلام فيه، وهو أن مسألة التجري تجري في مطلق المنجي سواء كان قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة أم أصلا عمليا. الأمر الثاني أن المعني من العقاب لا فرق بين كونه قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة كالبينة ونحوها أم أصلا عمليا بين المكلف إذا قطع لأن هذا الماء يخلف فشرب ثم ظن أنه خمر فلا يعاقب عليه لأنه معذور، والقعد لأنه خل مؤمن ومانع عن تنجيز حرمة الخمر، حرمة شرب الخمر. وكذلك إذا قامت إمارة معتبرة على أن هذا الماء خمر أخل، كما إذا قامت البينة على أن هذا الماء خل فشرب ثم ظن أنه خمر في الواقع فلا يعاقب عليه لأنه معذور، والبينة مؤمنة من العقاب ومانعة عن تنجيز حرمة شرب الخمر. فشرب الخمر في الواقع إذا لم تكن حرمته منجزة فلا أثر له ولا يوجب استحقاق العقوبة. وكذلك الحال فيما إذا ثبت خليته بالاستصحاب، كما إذا كان هذا الماء خلا سابقا وشككنا بأنه انقلب خمرا أو بقي خلا فلا مانع من استصحاب بقائه خلا فيستصحب بقاؤه خلا ثم يشرب. وبعد ذلك بنى تبين أنه خمر في الواقع فلا يعاقب عليه لأن الاستصحاب مؤمن من العقاب ومانع عن تنجيز حرمة شرب الخمر، تنجيز شرمة الخمر. وكذلك إذا شككنا في نجاسة شيء وطهارته وتمسكنا بإزالة الطهارة فشرب ثم ظن أنه نجس فلا يعاقب عليه لأن إزالة الطهارة معذرة ومؤمنة من العقاب ومانعة عن تنجيز حرمة شرب النجس. فإذا لا فرق بين المؤمن بين أن يكون قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة أم أصلا عمليا، فولا كلام في ذلك. فإنما الكلام فيما إذا شرب هذا الماء برجاء أنه خمر، هل هذا تجري أو أنه ليس بتجري؟ فإن هذا الماء شربه حلال له إما بالقطع الوجداني أو بالإمارة المعتبرة أو بالأصل العملي، ولكنه شرب برجاي أنه خمر في الواقع. فهل هذا تجري أو أنه ليس بتجري؟ فذهب المحقق النوائي قدس الله نفسه إلى أنه تجري، فإن من ارتكب هذا المعنى فهذا العمل برجاي أنه حرام في الواقع، أو شرب هذا المايع برجاي أنه خمر في الواقع فهذا تجر على المولى. ولكن غير خفي أنما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه مبني على مسلكه قدس سره في باب التجري. وقد تقدم أن التجري على مسلكه قدس سره قبحه قاعدي لا فعلي، فإن المحقق النووي قدس سره قد بنى أن قبح التجري فاعلي وليس فعليا، فإن الفعل المتجرى مباح ولا يكون قبيحا ولا حراما، وإنما يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه وعدم مبالاته بالدين، يكشف عن ذلك. فإذن قبح التجري قبح فاعلي لا فعلي، فما ذكره المحقق النووي قدس سره من أنه لو شرب هذا المايع لرجاي أنه خمر فهو تجر على مسلكه قدس سره، لأنه كاشف عن عدم مبالاة هذا الشخص بالدين وكاشف عن سوء سريرته وخبث باطنه. فأما بناء على ما هو الصحيح من أن قبح التجري فعلي وأن فعل المتجرى قبيح، فإن عنوان الهاتف مترتب على هذا الفعل، فالفعل المتجرى وإن كان مباحا بعنوانه الأولي إلا أنه بعنوان ثانوي فهو قبيح، لأنه مشتاق لحق حرمة المولى وتقييد حقه ومشتاق للظلم، بل هو من أزهر مصادق الظلم، فمن أجل ذلك لا شبهة في قبحه. فأما في المقام فلا يكون تجريا، فإذا شرب هذا المايع برجاي أنه حرام في الواقع أو خمر في الواقع فهو وإن كان كاشفا عن سوء سريرته وعدم مبالاته بالدين إلا أن الفعل الصادر منه ليس بقبيح، فالفعل الصادر منه ليس بقبيح إذ لا يترتب عليه عنوان حق المولى وعنوان تفيت حقه وعنوان الظلم. والرجاء فعل نفساني وهو لا يتقى تشریف و دل خورمت بین حق و تا عدلن یثبت فی الافعال النفسانیه ولا فی الصفات النفسانیه تصفات الخبیثه بین صفت الحسد صفت خبیثه لیکن طالما لم یتلبس الحاسد بإظهار آثارها في الخارج وإعمال هذه الصفة خارجا فهو لا يستحق العقوبة على هذه الصفة فإذن الإنسان لا يستحق العقوبة على الصفات الرذيلة كالحسد والتكبر وما شاكل ذلك فإن هذه الصفات صفات دنية ولكنه لا يعاقب عليها ما لم يستعملها خارجا ما لم يستعملها خارجا ولم يتلبس بها في الخارج ما دامت هذه الصفات موجودة في النفس فلا أثر لها وكذلك الأفعال النفسانية كإرادة هذا الشيء وعدم إرادته أو قصد هذا العمل وعدم قصده فإن هذه الأفعال لا يتصف بالكفر ولا يعاقب عليه لا يعاقب على قصد المعصية طالما لم يتلبس بالمعصية في الخارج على قصد المعصية أو إرادة المعصية لا يستحق العقوبة فإنما يستحق العقوبة إذا تلبس بالمعصية في الخارج ويستحق العقوبة فإذا الرجاء لا أثر له ولا يستحق العقوبة على هذا العمل وهو الرجاء ووجوده كالعدم غاية الأمر أنه يكشف عن عدم مبالاته بالدين وعن سوء سريرته وخبث باطنه يكشف عن ذلك أما أن هذا الفعل يوجب استحقاق العقوبة عليه فلا فإذن ما ذكره المحقق النهارين قدس الله نفسه في المقام غير طاهم منه بل فشرب هذا الماء برجاء أنه خمر يكشف عن عدم مبالاته بالدين ولكن لا يرتكب الحرام ولا القبيح ولا يستحق العقوبة الأمر الثالث ما ذكره المحقق صاحب الفصول قدس الله نفسه من أن الحسن والخلق يختلفان بالوجوه والاعتبارات ويقع الكسر والانكسار بين كفر شيء وبين المصالح والمقاصد فإذا كان الفعل المتجرى به مصلحة ملزمة أهم من كفر التجري المصلحة أهم من كفر التجري كما إذا فرضنا أن المعلمك الله يعتقد بأن العرية عدو المولاي فأنقذه من الغرف ثم ظن أنه ابن المولى فالمصلحة هنا أقوى من كف التجري فهذه المصلحة توجب ارتفاع كف التجري فلا يكون التجري في مثل هذه الموارد قبيحا فإذا كانت مصلحة الواقع أقوى من كف التجري فلا يكون الفعل المتجرى قبيحا ويرتفع الكف بالمصلحة التي هي أقوى منه وأما إذا كان الأمر بالعكس لأن يكون كف التجري أقوى من المصلحة فالمصلحة عندئذ منبتة فالتجري حينئذ قبيح فلا شبهة حينئذ من كف الفعل المتجرى به ولكن مصلحة منبتة فيها ولا تأثير لها وقد لا يكون لقبح التجري مزاحم في الواقع كما إذا كان الفعل المتجرى مباحا في الواقع فعندئذ يبقى كف التجري على حده بدون الكسر والانكسار وقد يشتد كفه كما إذا كان الفعل المتجرى به مكروها يشتد كف التجري وقد يتعدد كفه كما إذا كان الفعل المتجرى محرما في الواقع بعنوان الأول فهنا كفحان كفح من ناحية حرمته الواقعية بعنوانه الأول وكفح من ناحية التجري يتعدد كفحه وقد لا يشتد كما إذا كان الفعل المتجرى مباحا هكذا ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه والجواب عن ذلك واضح بينما ذكره قدس سره مبني على نقطة فاتحة لا واقع موضوعي لها وهي أن الحسن والخوف حكمان مجعولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمقاصد فالحسن تابع للمصلحة فالعقلاء يجعل حسن لشيء إذا أدركوا أن في هذا الشيء مصلحة فجعلوا القبح لشيء إذا أدركوا أن في هذا الشيء مفسدة فإذن الحسن والخوف أمران مجهولان تبعا لما يدركه العقل من المصالح والمفاسد ونقطة هذا الجعل حفظا للنظام العام للبشر ولقاء لنوعه مبنی علی هذه النقطه و هذه النقطه فاتحه وجدانا و قرآنا اما وجدانا فلا شبهة في ان العقل يدرك قبح الظلم من دون حي منبه للخارج وقد تطعي نظر عن جعل حي جاهل في الخارج ان العقل يدرك فطرة قبح الظلم وسلوز الحق عن حقه يدرك قبح ذلك بقطع نظر عن جهل اي جاهل وبقطع نظر عن وجود العقلاء في سطح هذه الكره اذ لو كان الحسن والقوه امران مجهولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمقاصد معنى ذلك ان قبل وجود العقلاء في سطح هذه الكره لا حسن للاشياء ولا قبح ان الامر ليس كذلك فان العاقل يدرك حسن العادل ويدرك قبح الظلم بقطع نظر عن جعل اي جاهل وبقطع نظر عن وجود العقلاء ومن هنا ذكر سيد الاستاذ قدس الله نفسه لو كان فرد واحد في سطح هذه الكره وهو يدرك عقله فكرة قبح الظلم وحسن العدل فإنه أمر فطري وذاتي ولا يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأشخاص لا يتغير ذلك فإذا دعوى أن الحسن والقوة أمران مجهولان من قبل العقلاء كالأحكام الشرعية التي هي مجهولة من قبل الشارع تبعا لما يدركونه من المصالح والمقاصد الأمر ليس كذلك فإنه خلاف الوجدان والضرورة أما أن ذلك خلاف البرهان فإن من المحسوس والمشاهد في الخارج أن قبح شيء لا يكون تابعا لوجود مفسدة فيه أن العاقل يحكم بقبح شيء بدون أن يكون في هذا الشيء مفسدة مثلا العاقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به ما أنه لا مفسدة فيه فإنه فعل مباح ولا مفسدة فيه العاقل يحكم بحسن الانقياد مع أنه لا مصلحة فيه فإذا كيف يمكن أن يكون حكم العاقل بالحسن تابع للمصلحة أو حكم العاقل بقبح شيء تابع لوجود مفسدة فيه فإن من المحسوس والمشاهد خارجا أن العاقل يحكم بقبح شيء من دون وجود مفسدة فيه أو يحكم بقبح شيء من دون وجود مفسدة فيه أو يحكم بحسن شيء من دون وجود مصلحة فيه فإذا هنا مسألتان مسألة المفسدة والمصلحة ومسألة الحسن والكفر وهما مختلفان في عدة أمور